بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة، هذه رحلة مختصرة حول كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. لا أقول إنها شرحا للكتاب فلم أتعمد ذلك، وإنما هي تطواف حول بعض المعاني التي يشتمل عليها هذا الكتاب العظيم، وقد أسميتها نفحات من كتاب الأربعين النووية. أقصد بها رسائل إلى القلوب حتى تحيا مع هذا الكتاب العظيم، وفي ظلال الأحاديث التي اشتمل عليها نقف على بعض الهدايات خلال قراءتنا في الأحاديث وتعرضنا لشروح العلماء فيها. وقبل أن نبدأ في هذا الكتاب الجليل صغير الحجم عظيم الفائدة، أحب أن أتكلم بكلمة عن الإمام النووي رحمه الله، وليس الترجمة، فيستطيع الإنسان الآن بضغطة زر واحدة أن يتعرف على ترجمة الإمام النووي كاملة من مبدئه إلى منتهى، من مولده إلى وفاته، ويتعرف على ذلك يعني بصيغة أشمل وأوضح وأوسع وهكذا. لكن يعني أتكلم عن مسألة هي التي تعنينا حينما نطالع سير العلماء. فحينما نقرأ في سير العلماء يجب أن يلفت أنظارنا فيها البحث عن كيف صنع هذا العالم، كيف تخرج هذا العالم. هذا هو الذي يعنينا في سيرة العالم. يعني إذا أردنا أن نقف على حياة العالم لمجرد الثقافة الذهنية أو لمجرد المتعة الخيالية فهذا شيء طيب، لكنه ليس الهدف الذي لأجله نتعرف على سير العلماء، وإنما الهدف لقد كان في قصصهم عبرة، أن نقف على العبرة من حياة هؤلاء. والعبرة دائما تطلب لكي يقتدى بها، لكي يؤتفى بها. فإذا أراد الإنسان أن يقف على حياة العالم فإنما يقف عليها ليتعرف إن كان عالما كيف تم يعني وصوله إلى مثل هذه المكانة، وإن كان عابدا كيف توصل إلى هذه المنزلة في العبادة، وهكذا. كل ما تميز به نبحث عن هذا الشيء الذي يغيب عن أذهان كثير جدا ممن يطالعون سير العلماء، وهي كيف صنع هذا العالم، كيف صنع، ما هي الظروف وما هي الأحوال التي وصلت به إلى هذا، ما هي الأسباب وما هي العوامل التي اعتمد عليها من علموه ومن ربوه، والتي اعتمد عليها هو أيضا ليصل إلى هذا المكان. فيعني هذه لمحة يعني أخذها إلى سيرة الإمام النووي رحمه الله لنتكلم في هذه المسألة عن حياته. حين يطالع القارئ حياة الإمام النووي رحمه الله يدهش لما يصادفه من الروائع والكرامات في هذه الحياة الطيبة. ولد الإمام النووي رحمه الله وتوفي، وبين ميلاده ووفاته لم يتعدى 45 سنة. الرجل لم يتخطى عمره 45 سنة، أنتج خلالها أعمال تعجز مؤسسة كاملة عن القيام بها في مثل هذه المدة على هذا النحو المبارك. فتجد النووي رحمه الله مشاركا في علوم كثيرة، لم تقتصر جهوده على فن واحد فقط. يعني تجده في اللغة، وتجده في الفقه، وتجده في الحديث، تجده في علوم كثيرة، وهو في كل علم ليس مشاركا فحسب. يعني لا يؤلف تأليفا كما يؤلف غيره من المنتسبين إلى هذا العلم، وإنما تجد النووي رحمه الله في مقدمة العلماء الذين يشار إليهم إذا أردت أن تتكلم في هذا الباب في شرح السنة في بيان غريب ألفاظ الحديث والفقه وعلوم الشريعة في الفقه الشافعي والمقارنة بينه وبين غيره من المذاهب وهكذا، لم يكن تأليف النووي تأليفا فحسب، بل كان تحريرا. ومعلوم أن التحرير أصعب أنواع التأليف، يعني لم يكن يجمع ويركد، لم يكن يعني يستقصي المذاهب والأقوال ويفرضها فردا، لا، إنما كان النووي رحمه الله يحرر هذا الكلام، يحرره، يعني يبين صحيحه من ضعيفه، ويستدل للصحيح ويستدل على الضعيف، ويبين أسبابه وعلله التي جعلته يرجح هذا على هذا. وهذا الكلام يناقش ممن بعده، فيعني يعتبر ويعتمد ويقال به حتى يصير هو الذي عليه العمل بين الفقهاء. حتى وصف النووي بأنه محرر المذهب الشافعي ومهذبه ومنقحه ومرتبه، ويستقر العلماء على ما رجحه النووي، حتى لا يلقب النووي شيخ الشافعي. إذا أطلق لفظ الشيخين عند الشافعية يراد بهما النووي وأبو القاسم الرافع، أبو القاسم الرافع. وإذا نظرنا إلى ما خططه يمين الإمام النووي رحمه الله، نجد أن الله عز وجل بارك في أثره، بارك في نفعه، بارك في امتداده، فهو مؤثر للغاية. تجد تحريراته معتمدة في الكتب، تجد انتفاع العلماء به منتشر، تجد امتداد هذا الكلام على الزمن الكبير الواسع، فلا يقف امتداد النووي رحمه الله على زمانه، يعني أثر في بني زمانه وأثر في علماء أوانه وانتهى بحياته تأثيره، لا، إنما يمتد إلى ما بعده سنوات وسنوات، عقود وعقود، قرون كثيرة. يعني النووي في القرن السادس الهجري، السابع الهجري، إلى زماننا هذا، وإلى أن يشاء الله، تجد العلماء يهتمون بكلام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. كأنما عوض الله عز وجل هذا الإمام في عمره القصير بهذه البركة، عمقا بالتأثير القوي في المجتمعات الإسلامية، وطولا عبر هذا التاريخ كله وإلى ما شاء الله، وعرضا عبر شرائح كبيرة من هذه المجتمعات. فمن منا مثلا لم يسمع بكتاب رياض الصالحين؟ ومن منا لم يطالع الأربعين النووية؟ من فينا لم يستفد من شرح النووي على صحيح مسلم من خلال القراءة المباشرة فيه، أو من خلال النقولات التي ينقلها العلماء في كتبهم عن هذا الكتاب العظيم؟ وإن يذكر فلا ينسى كتابه العظيم الكبير المجموع، شرح المهذب في فقه الإمام الشافعي. وهل اقتصرت حياة هذا العالم الجليل على جانب العلم فقط؟ الإنسان يتعجب إلى أن لو وفر إنسان حياته كاملة على العلم لينتج هذا الإنتاج الكبير الذي أنتجه النووي رحمه الله في 20 أو 25 سنة، هي حصيلة الحياة العلمية للنووي، لقلنا هذا كاف، والله هذا يملأ حياة إنسان في خلال هذه المدة. لكن حين نطالع في سيرة النووي لن نجده اقتصرت حياته على جانب العلم فقط، لا، فقد كان عابدا، واعظا، مدرسا، مفتيا. المطالع لحياة النووي رحمه الله يحتار في تصنيفه علميا، هل يجعله من المحدثين، أم يجعله من الفقهاء، أم يجعله من اللغويين؟ وذلك لإنتاجه الثري في كل واحدة من هذه المجالات. كذلك المتأمل في حياته العملية تزداد حيرته حين يرى العمل الذي كان يقوم عليه الإمام النووي، يعني يحتار في تصنيفه، ما هو العمل الذي حاز اهتمام النووي وكثر فيه عطاءه؟ هل هو الوعظ والإرشاد وهذا كان كثيرا جدا في حياته، أم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا بارز جدا في مواقف مؤثرة للغاية في حياته مع السلاطين ومع الوزراء مع عامة الناس، أم هذا الجانب هو العبادة صوما وصلاة وذكرا ويعني تفنن مع سائر النوافل؟ ففي هذه المجالات، مجال الوعظ والإرشاد، مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجال العبادة بأنواعها، هذا المجال تعدد عطاء النووي رحمه الله فيه حتى أبهر المطالعين وأدهش المتأملين وصار قدوة للعاملين. ونعود إلى التذكرة بأن هذا العلم وذاك العمل كان في حدود هذه السنوات الخمس، يعني 45 عفوا 45 هي كل معاش النووي على ظهر الحياة، يعني منها سنة ميلاده قضى مثلا 10 سنوات يعني كسائر الناس طفل صغير، ويعني انتبه إلى العلم مثلا وهو عنده 8 سنوات حفظه والده القرآن وبقي في بلده يجمع ما عند أهل بلده، وكان قرية صغيرة اسمها يعني قرية نوى من القرى المحيطة في دمشق في الشام، وما سافر أول رحلة إلا بعد 18 سنة، يعني جدير بنا تأمل حياة هذه الشخصية بهدف الوقوف على أسباب نجاحه والتعرف على عوامل إبداعها وتمثلها في حياتنا. عسى الله عز وجل أن يرزقنا بنووي جديد يحيي الدين ويرفع علمه بين العالمين ويبعث فينا العمل من جديد ويؤز الطاقات عليه، تخرج لنا عابدا وتخرج لنا واعظا وتخرج لنا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، يصد يعني عن حدود الله ويذب عن دين الله تبارك وتعالى. وقد اجتهدت في النظر في حياة الإمام النووي رحمه الله لأقف على هذه النقاط التي تعد أسبابا حقيقية وعوامل مؤثرة في إنتاج هذه الشخصية، هي البذرة الأولى التي كونت هذه الشجرة الكبيرة التي تظلل هذه المساحة العظيمة طولا وعرضا وعمقا في تاريخ الأمة الإسلامية. المتأمل في حياة النووي رحمه الله لا يخطئ نظره رؤية جمع من الأسباب والعوامل، منها أولا عناية والديه به وحرصهما على شغله بالمهمات علما وعملا. فالنووي رحمه الله كان يحفظ القرآن الكريم في الكتاب وهو دون العاشرة، ولا شك أن هذا توجيه من والديه، وفي مثل هذه السن 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات لا يعي مما حوله شيئا، هنا دور الوالدين أن يدفع الوالد بولده إلى من يحفظه القرآن، أن يدفع الوالد بولده إلى من يعتني به، إلى من يبصره، إلى من ينقح اهتماماته، إلى من يجلو قلبه ويعني يوجهه إلى الطريق المستقيم، يلقي عليه النور الذي يجعله يبصر بعين الحق ويعني يبعد عن إيه؟ عن يعني زيغ الشيطان ويعني تزيين الشيطان له في طرق أخرى. النووي لما توجه هذا التوجه واستقام على حفظ القرآن الكريم 2 أو 3 سنوات، لما بلغ 10 سنين والده وضعه في المسؤولين، وضعه في المعاملة، وضعه في أمام الناس، جعله في الدكان يعمل معه، كان لوالده رحمه الله يعني دكانة صغيرة يبيع فيها ويشتري، فوضع النووي معه وهو ابن 10 سنوات بهدف أن يشعر بالحياة، أن يتدرب على أعماله، أن يتحمل المسؤولية، وهذا له أثر عظيم في حياة الإنسان. يعني لا يخفى على الوالد الكريم أن هذا قد يشغله عن حفظ القرآن، لا يخفى عليه أن هذا قد يعني يأخذه من العلم، لكن لم يكن والد النووي رحمه الله إنسانا عاديا كما سنعرف بعد قليل، إنما كان يعني له هدف من وضع النووي في هذا المكان. يعني إنسان يبيع ويشتري لابد أن يتحلى بصفات الصبر وحسن التعاطي في القول وفي الفعل. إنسان يقف في مثل هذا المكان لابد أن يتحلى بالأمانة في الحفاظ على مال والده، وفي الحفاظ على حق المشتري، وفي الحفاظ على حق المكان من غض البصر ومن كف الأذى وهكذا. فهنا يعني كأنه وضعه في مدرسة الخلق، وضعه في مدرسة الأخلاق. في هذا المكان يتعلم العدل، أن يعطي الإنسان حقه وأن يأخذ منه ما يستحقه هو في مقهي، لا يزيد عليه ولا ينقص. فقد كان النووي يحفظ القرآن في الكتاب ويتعلم القرآن في الكتاب ويتعلم الأخلاق العملية في الدكان. وهذه يعني همسة أهمس بها في آذان الآباء: لا تقصروا أبناءكم على الدراسة فحسب. يجب أن يشعر الولد بالمسؤولية، يجب أن يواجه الحياة، يجب أن يكون في مجال العلم يتعلم ويتلقى، وفي مجال العمل حتى يعني يعرف قدر العلم. يعني ويعني النووي رحمه الله بتوجيهات والده ما أثر ذلك في يعني حياته، ما شغله البيع والشراء عن تعلم القرآن الكريم وحفظه، حتى إنه ختم القرآن ويعني لما يناهز الاحتلال. إن هذا الاشتغال في الدكان لا ينقص من اهتمام الولد بالعلم، ولا يأخذه منه ولا يشغله عنه، بل يزيده به اهتماما ويشعره بالحاجة إليه ويقدره قدره، فوق أنه يوسع أفقه ويجعله على دراية بما حوله، فيكون حين يكبر شيخ عام ورائد واقع، ما يبقاش شيخ مكتب وورقة، لا، إنما يعرف الواقع ويعرف الحياة ويتعامل معه. ومثل هؤلاء هم الأقدر على قيادة سفينة الحياة. وهكذا كان النووي رحمه الله، يعني وجدناه في مواقف عظيمة يقود الناس إلى الخير، ويقف أمام يعني عدوان المعتدين عليهم، ويعني كان رجل كما يعني يسميه العلماء رجل عامة ورائد واقع. هذا هو العامل الأول في حياة الإمام النووي. العامل الثاني: همته في الطلب وترتيبه واستقصاءه. كان الإمام النووي رحمه الله صاحب همة في التوجه إلى العلم، يعني مع إصرار والديه ومع حسن معاملتهم له ومع وصاتهم به إلى معلم يشكل شخصيته، يعني كان صاحب همة في التوجه، تولدت عنده همة في التوجه إلى العلم وفي لزوم العلم. قد وجهه والده إلى العلم وأشعره بأهميته وفضله، فتوجه إليه بكليته، حتى يعني شغله وهو في دكانه ويشغله العلم، حتى أثناء اللعب مع خلانه منشغل بالعلم. ولهذا أمثلة كثيرة. يعني الإمام النووي رحمه الله كان إذا يعني أكرهه الأصحاب والأطفال من لداته وأقرانه على أن يلعب معهم كان يبكي، يريد أن يحفظ النص الذي عليه في القرآن، يريد أن يقرأ في كتاب، يريد أن، فأصبح عنده يعني صدق توجه في مسألة طلب العلم. ثم هو يطلب العلم مرتبا، يحفظ القرآن الكريم كاملا، حتى إذا حفظه توجه إلى غيره من العلوم. وكثير من الناس يخفى عليه هذا الترتيب: القرآن أولا، ولا خير في شيء قبل القرآن. يحفظ القرآن كاملا فإذا حفظه يتوجه إلى غيره من العلوم، يطلبه على يد شيوخه ويعني يسأل فيه المعروفين به وهكذا. والنووي رحمه الله لم يكتفي بهذا التلقي، إنما عمل بالاستقصاء. إذا يعني أتم 18 من عمره أخذه والده، وقد تأكد أنه فرغ من طلب العلم في بلده، رحل به إلى دمشق. في دمشق الفحول والمشاهير، فهو انتهى من حفظ القرآن وانتقل إلى العلوم. في مسألة العلوم استوعب واستقصى ما عند علماء بلده، حفظ ما عنده من الحديث، تعلم ما عنده من التفسير، لازم شيوخهم حتى عرف ما عنده من العلم. حينما أحس يعني قلة أو شح ما يأخذه من المعلومات والفوائد خلاف ما أخذه قبل ذلك، سأل والده، أو والده اهتم بأنه هو ينقله إلى مكان يلازم فيه علماء آخرين ويتعلم فيه على شيوخ آخرين. وكان نقله والده، كان سنه 18 سنة، إلى دمشق. وهذا الاستقصاء هو الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم المجيد، فبعدما ينتهي من حفظ القرآن يقبل على تعلم العلوم، وبعدما ينتهي من تحصيل علوم بلده على شيوخها يرحل إلى الآفاق طلبا للمزيد. حينما ينتهي من مسألة المعرفة العامة عن العلوم يعني الشمولية، يبدأ في مسألة التخصص، أي إلى أي علم من العلوم يميل قلبه، إلى أي علم من العلوم يجد في أي علم من العلوم يجد هواه، ثم يلزم هذا العلم وإن شاء الله يفتح له فيه. يعني وجدت أن الإمام النووي أيضا كانت عنده طول ملازمة لمسألة العلم والعلماء، عنده صبر مدة طويلة جدا قطعها في طريق العلم، عنده تفرغ يعني لم يكن يشغله عن العلم شيء، كان يقبل على العلم بكليته. وهذا عامل مهم، طول الملازمة والصبر على المدة والتفرغ والإقبال على العلم بالكلية. قد بقي النووي في دمشق من ساعة ما والده ذهب به إلى دمشق، وعمره يعني 18 سنة، مكث في دمشق نحو من 30 سنة، 28 29 30 سنة أمضاها كلها في بيت صغير بمدرسة من مدارس دمشق، كان يتعلم فيها ويؤلف الكتب ويصنف الكتب. طوال هذه المدة وهو ملازم للعلم، صالت ملازمته لشيوخه، أقبل على العلم بكليته، كان متفرغا للعلم، صابرا على الطلب طول هذه المدة. ولذلك صار النووي هو النووي الذي قدمنا لك يعني بعض مآثره وفضائله. من العوامل أيضا منهجية التصنيف التحصيل. الإمام النووي يعني يريد أن يسلك طريقة له فيه هدف، هذا الهدف يوصله إليه أحد طرق، هل يلزم الشيوخ ويتلقى عليهم ويبقى هكذا، هل يضيف إلى ذلك مطالعة الكتب وما يستشكل عليه يرجع فيه للعلماء، هل وهكذا، يعني طرق العلم وتحصيله وطلبه والسعي في سبيله يحتاج إلى ذكاء من الطالب، يحتاج إلى دراية ويعني تأمل وتركيز فيما تستطيعه إمكانياته وقدراته، فيما يلائم ظروفه ويعني واستعداداته. فلاحظ العلماء إن النووي رحمه الله ألف كتبا كثيرة في هذه المدة الزمنية القليلة التي عاش. قلنا إنه هو عاش يعني 45 سنة كلها من الميلاد إلى الوفاة، أقبل العلم يعني الإقبال الحقيقي عند 18 سنة، لما يكون من 18 إلى 45 يعني 25 سنة، 28 سنة بالكثير، 28 سنة، نعم 28 سنة يعني عاشها النووي رحمه الله. ففي هذه المدة المسافة الزمنية بين طلبي للعلم وبين موته مسافة قليلة، ومع ذلك استطاع خلالها أن يكتب كتبا كما قلنا مبنية على الإبداع، مبنية على التحرير والتدقيق، مبنية على التحقيق. هذه المسألة أثارت عجب العلماء ودعت الباحثين إلى النظر في أسباب يعني هذا الإنتاج. انتهوا في النهاية إلى أن النووي رحمه الله سلك منهجية تجمع بين التحصيل والتصنيف. هذه المنهجية أسماها بعض الباحثين منهجية التصنيف التحصيلي. دي منهجية كانت معروفة قبل النووي، يعني في شذرات من حياة العلماء يعني تجد مثل هذا، لكن ملحوظة جدا في حياة النووي رحمه الله. إن النووي كان يعني يتلقى على شيوخه فيأتي فيكتب كل ما أخذه عن شيوخه، ثم ينظر في الكتب فيجد ما كتبه العلماء السابقون عنه، فيجمع بين ما سمعه وبين ما وجده، وينظر في كتاب ويجمع كل هذا على متن معين. ولكم مثلا إذا سمع من كل علماء الفقه الشافعي يأتي إلى متن في الشافعي وليكن مثل المهذب، فيجمع تحته كل المسائل التي في هذا المتن بابا بابا وفصلا فصلا ومسألة مسألة وهكذا. وهذه المسألة مسألة التحصيل على الشيوخ ثم تجربة النفس في التصنيف أعطت للنووي رحمه الله وأتاحت له إنجاز هذه المؤلفات العلمية التي بنيت على التحرير والتدقيق برغم محدودية المسافة الزمنية التي كتب الله له أن يعيشها. لقد ماتت النووي رحمه الله مبكرا ب45 سنة، لكنه و45 سنة دي يعني كان العلماء في زمانه وقبل زمانه وبعد زمانه يبدأ عطاؤهم عند ال40 سنة. فلو قلنا مثلا إن النووي أهمل مسألة التصنيف لغاية 40 سنة، في 5 سنوات فقط ما كان يتيسر له أن ينجز مثلا يعني الجزء الذي شرح فيه البخاري، أو ينجز في شرح مسلم لدى أنجزه كاملة، أو ينجز الجزء الذي يعني أنجزه في مجموع شرح المهذب وهكذا. فالنووي رحمه الله تعالى لم يضيع من وقته شيئا في ليل ولا نهار في غير التعلم والتحصيل والتصنيف، وقد جعل التصنيف كما قلنا يعني سببا من أسباب العلم التعلم، جعله بابا من أبواب التحصيل. كان في ذهابه رحمه الله في الطرق ومجيئه كان يشتغل في تكرار ما حفظه أو مطالعة شيء جديد، ويعني بقي على التحصيل على هذا الوجه نحو 6 سنين فقط من أول حياته، من سن 18 سنة لسن 24 سنة، وبعد كده بدأ يشتغل بالتصنيف. كان وهو يحصل العلوم يقوم على تصنيفها، يستقصي أولا، يقمش كما كل العلماء يقمش، يستقصي المسائل يضعها في كناشه، بعد ذلك يجمعها ويرتبها، يرتب المسائل، مسائل الفقه مع بعضها، مسائل حديث مع بعضها، مسائل الفقه التي تتعلق بكتاب الطهارة مع بعضها، مسائل الفقه التي تتعلق بالصلاة مع بعضها، مسائل العبادات، مسائل المعاملات، مسائل يعني الحدود وهكذا. ثم في كل باب في كل مسألة يرتب هذا، ثم يقبل على مرحلة جديدة، استقصى وقمش، جمع ورتب، يدخل على مرحلة جديدة، مرحلة التحرير والتدقيق والتحقيق. مرحلة التحرير والتدقيق والتحقيق، يدقق، هل هذا كلام العالم؟ من نقله عنه؟ الذي نقله عنه ثقة؟ أيده غيره في هذا النقل؟ طب هل هو يعني مثبت في كتاب من كتبه أو منقول عنه من آخر؟ بعد كده يحقق هذا الكلام، هل هو صواب؟ هل هو مخالف لأصول المذهب إن كان في المذهب؟ هل هو حديث صحيح إن كان في الحديث؟ بالحديث هل هو يعني قول يثبت على وجه دون وجه أو يثبت على إطلاق؟ تحقيق، ثم يحرر، يوازن بين الأقوال جميعها، ويخرج في النهاية بالقول الصواب في المذهب، الأظهر في المذهب، الأرجح في المذهب وهكذا. ويعني هذه الطريقة وضحها العلماء الذين جاءوا بعد النووي ودرسوا كتبه ويعني عرفوا طريقته. وفي هذا يقول العلامة جمال الدين الإسنوي رحمه الله وهو يشرح عن النووي ويتكلم في سيرته وطريقته، يقول: ووقوع هذا للشيخ محيي الدين النووي أكثر، وذلك أنه لما تأهل للنظر والتحصيل رأى من المسارعة إلى الخيرات أن جعل ما يحصله ويقف عليه تصنيفه، ما يحصله ويقف عليه من العلوم، من أقوال العلماء، من الأحاديث، من الأدلة، جعله تصنيفا ينتفع به الناظر فيه. يقول: فجعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا، يعني جعل ما يحصله مصنفا له، وجعل ما يصنفه الآن يكتب ويحرر ويدقق، يجمع ويرتب ويستقصي، جعل هذا تحصيلا له، جعل هذا تحصيلا له. ولولا ذاك، يقول: ولولا ذاك لم يتيسر له من التصانيف ما تيسر، فإنه رحمه الله دخل دمشق للاشتغال وهو ابن 18 سنة ومات ولم يستكمل 46. فمسألة التصنيف التحصيلي، أن يجعل الإنسان ما يصنفه تحصيلا وما يحصله تصنيفا، فيباشر عملية التصنيف، يجرب نفسه فيها، يعني ليس بهدف أن ينشر للناس، وليس بهدف أن يطلع عليه غيره، لا، لنفسه أولا، ولينظر فيه يعني طالب علم مجد متقدم عنه شوي، ولينظر فيه شيخ من شيوخه، ويعني يصوب الصواب ويوجهه ويرشده إلى ما فيه الخطأ ويريه وجه الصواب، يعني كيف يعمل عليه. هذه المسألة يعني من المسائل التي كانت عاملا مهما في صناعة النووي رحمه الله ذلك العالم الكبير. من الأسباب أيضا، السبب الخامس، العمل بالعلم. فكثير من المتعلمين يحسب أن أسباب التحصيل تتوقف عند الهمة والجد، التلقي والمذاكرة ومقابلة الشيوخ ومناظرة الطلاب، مذاكرة لا فحسب، إلى آخر الأسباب المهمة في طلب العلم، هي مهمة، لكن هذه الأسباب ليست كافية لتحصيل العلم بقوة. ولئن نال بعض المتعلمين العلم بها فقط، فإنهم لم يرزقوا ما رزقه النووي رحمه الله من القبول ودوام النفع وقوة الأثر، لأن النووي لم يكتفي بهذه الأسباب دون العمل، لكن كان رحمه الله تبارك وتعالى مثالا في العمل، انقيادا وطاعة في نفسه، عظة وتبليغا لغيره، حتى ضرب به المثل وكان قدوة في أمور كثيرة، منها العبادة والزهد والورع، ومنها الوعظ والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا عجب، فقد كان والد النووي رحمه الله الذي قلنا عنه في البداية أنه وجهه إلى طلب العلم وحثه عليه وأقامه في طريقه وبصره بمبادئه، ألقى به إلى شيخ يعني لابد أنه يعني كان على اختياره وعلى طريقته. كان والد النووي معروفا بصفات عظيمة، معروفا بصفات عظيمة، يعني تنتج مثل هذا الولد الكريم. ترجمه ابن العطار تلميذ النووي فلقبه بألقاب الشيخ الزاهد الورع ولي الله، شيخ وزاهد وورع وولي لله. فكأنه يعني الذي ورث هذه الصفات الحميدة للنووي، فوجدناه حريصا على العمل بالعلم، لا يتعلم مسألة إلا ويجد أثره، يعني أثر هذا العلم عليه، يجد الطلاب ويجد الناس ويجد شيوخه يجدون أثر العلم على النووي رحمه الله، لا يتعلم مسألة حتى يرى أثرها عليه وفي أفعاله رحمه الله. وهنا يبرز لنا سبب عظيم آخر لتقدم النووي في العلم، ألا وهو طيب الأصل وصفاء النبع ونقاء المعدن. فيعني من كان والده كذلك حري بأن يرزق ابنا مثل النووي، ومن كان ولده كذلك حري أن يكون على هذا النحو. يعني إذا كان هذا والد النووي فيعني لا يتعجب أن يكون النووي من نسله، وإن كان هذا هو النووي فلا يتعجب أن يكون أبوه على هذه الصفات. رزقه أبوه وهو يعني رزق مثل هذا الأب. وهنا همسة نهمسها في آذان الآباء: كونوا لأبنائكم قدوة، اضربوا لهم من أنفسكم المثل، علموهم بأعمالكم، أرشدوهم بفعالكم، تلقوا يعني إذا ألقوا إليهم بالمسألة عمليا في أفعالكم وأقوالكم وحركاتكم ومنهجياتكم في الحياة، إذا فعلتم ذلك تلقوا منهم ما يسركم وتجدوا فيهم ما تؤملون منهم. يعني هذه الأسباب مجملة طبعا يعني التي أصاب النووي بسببها فضل الله تبارك وتعالى، فتفوق في حياته من خلال هذه الأسباب. يعني نقول الأسباب مجملة حتى ترسخ في الأذهان عناية الوالدين وحرصهما على شغل النووي بالمهمات في مسألة العلم وفي مسألة العمل، يعني في الحياة أن يباشر العلم وأن يباشر العمل في الحياة، يواجه الحياة. ثانيا همته في الطلب وترتيبه لهذا الطلب واستقصاؤه في هذا الطلب، استقصى ما عند لبلده ثم خرج يستقصي ما عند الآخرين. ثالثا طول الملازمة والصبر على المدة والتفرغ والإقبال بالكلية على العلم. رابعا منهجية في التحصيل، المنهجية التي تلائم الإنسان، التي كانت تلائم النووي منهجية التصنيف التحصيلي، وقد وجدناه يعني أنتج بها وبرز رحمه الله. فلذلك يعني فلذلك يبحث كل إنسان عما يناسبه وعن المنهجية التي تناسبه. لا يرسم لك أحد خطة تمشي عليها أفضل منك أنت، أفضل منك أنت، أنت الذي تستطيع أن تقول هذا المنهج يناسبني، هذا المنهج ينتج معي، وجربه. يعني بعض بضعة أيام بضعة شهور إذا أنتج معك فنعمة، وإلا استبدله يعني بمنهج آخر. خامسا العمل بالعلم، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. سادسا طيب الأصل وصفاء النبع ونقاء المعدن. هذه هي الأسباب التي أصاب النووي بسببها فضل الله تبارك وتعالى، فتفوق في حياته من خلالها رحمه الله تعالى. يعني هذه كلمات مجملة عن النووي، وإن شاء الله رب العالمين نبدأ في اللقاء القادم بالحديث عن الأربعين النووية تعرفا بها ودورانا حول يعني معانيها، ثم إن شاء الله نتبعها بالحديث عن يعني مفرداتها حديثا حديثا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.